المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يحذر هذه الفاحشة وأن يبتعد عن أسبابها. ولذلك يقول سبحانه ولا تقربوا الزنا, والنهي عن قربانه يعني النهي عن أسبابه التي توصل إليه والعياذ بالله كالنظر إلى المرأة والخلوة بها ونحو ذلك. فالله سبحانه وتعالى نهى عن قربانه يعني عن أسبابه التي تقرب إليه, وهذا أبلغ من النهي عن ذاته. ولذلك عاقب الله سبحانه وتعالى عليه بأقسى عقوبة أن يجلد على الملأ إن كان ذكرى 100 جلدة, وأن يغرب عن بلده عاما كاملا. وأما إن كان محسنا فإنه يقتل شر قتله والعياذ بالله, يرجم بالحجارة حتى يموت. لم يرتب الله على أي عقوبة من عقوبات مثل ما رتب على عقوبة الزاني المحسن والعياذ بالله, فإنه يقتل شر قتله والعياذ بالله, يرجم بالحجارة على ملأ من الناس حتى يموت والعياذ بالله. هذا يدل على شناعة هذا الذنب وعلى جرمه وعلى خطورته. فعلى المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يحذر بأسه. وقد بين العلماء رحمهم الله أن من عقوبة هذه الفاحشة في الدنيا أنها دين, وقالوا ما اقترف أحد فيها هذه الفاحشة إلا كان الوفاء من أهل بيته. فليحذر العبد وليحذر المسلم من ذلك غاية الحذر, وهذه من عقوبة العاجلة في الدنيا والعياذ بالله. ولذلك في الأثر عفوا تعف نساؤكم, فمن عفى عفت نساء وعفى أهله. فعلى العبد أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يجتنب هذه الفاحشة. لكن عقوبة الشيمط الشايب والكبير أعظم عند الله من عقوبة الشاب. لماذا؟ لأن الدافع إليها في نفس الشاب أقوى من الدافع إليها في نفس الشيخ الكبير, لأن الشيخ الكبير تضعف رغبته في هذا. كلما تقدمت السن بالمرء كلما ضعفت رغبته, لأنه تضعف قوته فتضعف رغبته في هذا الشيء. ولذلك إذا وقع هذه الفعلة وهو مشيمط قد خطه الشيء, هذا يدل على تأصل الشر في نفسه وتأصل الفجور في نفسه والعياذ بالله, وأنه مع ضعف الداعي يقترف هذه الفاحشة. هذا دليل على عدم إيمانه أو ضعف إيمانه وتأصل الفسوق والشر والفجور في نفسه, ولذلك كانت عقوبته أعظم. أما الشاب فقد يكون الدافع قويا في نفسه والعياذ بالله, فهذا أخف ذنبه. ولذلك خفف الشر في العقوبة إذا لم يكن المرتكب محسنا, لم يكن متزوجا, فخفف عقوبة بأن يوجد 100 جلدة. أما المحسن والعياذ بالله نظرا لأن عنده ما يعفو عن ذلك فإن عقوبة القتل حماية للمجتمع من شره وضرره والعياذ بالله. فلذلك جاء هذا الوعد الشديد في حق الشيخ الأشيمة ولم يأتي في حق الشاب, وإلا الوعيد على الشاب يشمله آيات الوعيد الواردة فيما ارتكب هذه الفاحشة, لكن هذا وعيد خاص على الشيخ الكبير والعياذ بالله. ولذلك إذا قوي الداعي يخف الإثم وتخف العقوبة, وأما إذا ضعف الداعي وارتكب الفعل المحرم فإن العقوبة تزداد والإثم يعظم. ولذلك في عام الرمادة لما أصاب أهل المدينة قحط وجدب شديد, كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يقطع السارق, لا يقيم الحد على السارق, وكان رضي الله عنه من فقهه يرى أن هذا شبهة يدرع بها الحد, لأنه ربما حمل السارق على السرقة في ذلك العام شدة الجوع والحاجة إلى الأكل لشدة ما أصاب الناس من جوع وقحط وجهل وجد. ولذلك كان عمر رضي الله عنه لا يقطع يد السارق في تلك السنة, لأنه يرى رضي الله عنه من دقة الفقه أن هذا شبهة يدرع بها الحد، فكان يعاقبه لكنه لا يقطع يده، لأن الحامل له على السرقة قوي جدا، وهو ربما يحمله على ذلك خشية الهلاك. لكنه إذا ضعف الداعي فإن العقوبة تزداد والعياذ بالله. قال أشمط زاني وعائل مستكبر، العائل هو الفقير كما قال سبحانه ووجدك عائلا فأغنى، وجدك عائلا يعني فقيرا فأغنى. النبي عليه السلام كان فقيرا فأغناه الله، ويتيما فحفظه الله وآواه على مسك يتيما فآمر، وجدك عائلا فأغنى وفقيرا فأغناه الله. فالعائل هو الفقير، عائل مستكبر، كونه يكون فقير ويتكبر ويكون مستكبرا. والاستكبار على نوعين، استكبار عن قبول الحق والإذعان له، والنوع الثاني احتقار الناس وغمط الناس، وكلا الأمرين وكلا النوعين مذموم والعياذ بالله. وفي الحديث لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فعلى المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يحذر من الكبر، وأن يقبل الحق ممن جاء به، وأن لا يمنعه من قبول الحق ما عنده من علم أو ما هو فيه من وجاهة أو رياسة أو نحو ذلك، فعليه أن ينقاد للحق وأن يدعن له. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وعلى المسلم أن يحذر من الطغيان والتكبر على الخلق واحتقارهم وازدراءهم. فالإنسان ربما يحتقر وليا من أولياء الله وصالحا من الصلحاء، فإن ميزان الفضل والقدر عند الله سبحانه وتعالى ليست بهذه المعايير الدنيوية التي ينظر إليها الناس من جاه ورئاسة ومال، هذه لا قيمة لها في ميزان الشر. إنما القيمة في ميزان الشر للمتقي، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولذلك ربما يكون رجلا فقيرا لا يؤبه له ولا ينظر إليه ولا يلتفت إليه، إن تكلم لم يسمع له، وإن استأذن لم يؤذن له، ولا يدعى إلى مناسبة، ولا يوسع له في مجلس، ولا يقبله له، لكنه عند الله سبحانه وتعالى من أتقياء الأولياء، كما قال عليه الصلاة والسلام: رب أشعث أغبر مطرود بالأبواب، يطرده الناس احتقارا له، لو أقسم على الله لأبره. من قربه من الله أنه لو أقسم وحلف أن الله يفعل كذلك، يفعل ذلك الأمر، لبر الله تعالى بيمينه تحقيقا له. فعلى المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى، فربما تسخر أو استهزأ أو احتقر رجلا من أولياء الله، فلا يجوز لأحد أن يحتقر أحدا لفقره أو مذلته أو مسكنته، لا لا يجوز. ولذلك من دعاء النبي عليه السلام: اللهم أحيي المسكين وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، وأكثر أهل الجنة هم الفقراء. فلا يجوز لأحد أن يحتقر أحدا من عباد الله، بل يبغي له أن يحتقر نفسه. ولذلك من كلام بعض السلف: كن مع الخلق بلا نفس، كن مع الخلق بلا نفس، كن مع الحق بلا خلق، يعني كن مع الله بلا خلق، لا تنظر بالخلق، أخلص عملك لله، كن مع الخلق مع الحق بلا خلق، وكن مع الخلق بلا نفس، لا ترى لنفسك حقا. ينبغي لك أن تزدري نفسك، وأنك إن نظرت لإخوانك المسلمين ترى أنهم ربما أنهم سبقوك بالخير، وأن عندهم الأعمال الصالحة ما ليس عندك، وأن عندهم التوبة والإنابة ما ليس عندك، وتتهم نفسك بالتقصير، وتحسن الظن بإخوانك المسلمين. هذا الذي ينبغي أن يكون عليه حال المسلم. أما أن يحتقر نفسه أو أن يغتر بعمله أو أن يغتر بعلمه أو يغتر بجاه، فهذا دليل ضعف الإيمان وقلة اليقين وقلة البصيرة، المتمكن والعياذ بالله. ولو تفكر المرء في حقيقته لحمله على التواضع لله والتواضع لعباد الله كما قال بعض السلف. عجب لابن آدم كيف يتكبر، وأوله نطفة مذرة وآخره جيفة قذرة وهو فيما بين ذلك يحمل في بطنه العذرة. كيف يتكبر من عرف حقيقة نفسه؟ هذه حقيقة، أوله نطفة مذرة وآخره جيفة قذرة تأفف الناس منها وهو في هذه الحياة يحمل في بطنه العذرة والنجاسة. فمن تفكر في حقيقته وفي حاله حمله على التواضع لله سبحانه وتعالى والتواضع لعباد الله. قال: ورجل جعل الله بضاعته لا يشتريه إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. وهذا هو محل الشاهد من الحديث. ورجل جعل الله، يعني جعل الحلف بالله بضاعته كأنها هي البضاعة، لا يبيع ولا يشتري إلا باليمين. والله إنها ما اشتريتها إلا بكذا وهو يكذب، والله إنها من أجود البضاعات، والله إنها من أحسنها، والله والله لا يبيع ولا يشتري إلا باليمين والعياذ بالله، من أجل أن تنفق سلعته وتشترى وتروج. وهذا والعياذ بالله من كبائر الذنوب، لأن الله تعالى لا يتوعد هذا الوعيد إلا على كبيرة من الكبائر. لا ينظر الله تعالى إليه القيامة نظر محبة ورأفة، بل ينظر إليه نظر مقت وازدراء واحتقار والعياذ بالله. ولا يكلمه الله ولهم عذاب أليم، هذا وعيد شديد يدل على أن من ارتكب شيئا من هذه الأمور فقد ارتكب كبيرة من الكبائر، ومن ارتكب شيئا من ذلك فذلك دليل ضعف إيمانه وقلة توحيده. فلذلك المصنف رحمه الله من دقة فقهه وسعة علمه بوب هذا الباب في هذا الكتاب، لأن ذلك مما ينافي كمال التوحيد، يعني كثرة الأيمان وكثرة الحلف لا سيما إذا كان معها كذب والعياذ بالله، فذلك ينافي كمال الإيمان، بل قد ينافي الإيمان بالكلية والعياذ بالله. فعلى المسلم أن يحذر من ذلك غايرة الحذر، وأن يحفظ يمينه، وأن لا يحلف إلا لموجب ذلك، وإذا حلف فليكن صادقا في يمينه. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يسأل ويقول: هل قول القائل لا إله إلا الله بجاه محمد استرنا يا خير الساترين، هل هذا شرك أكبر أم شرك أصغر؟ الجواب عن ذلك أن هذا ليس بشرك لكنه بدعة، وهذا محدث، لأن القائل هذا القول سأل الله لم يسأل النبي. لو قال يا محمد أغثني، أو يا محمد استرني، أو يا محمد ارزقني، لكان مستغيثا بالنبي، ومن استغاث بغير الله فقد أشرك، لأن الله تعالى يقول: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. لكن إذا قال بجاه محمد، فسؤاله الله بجاه محمد هذه من المحدثات وهذه البدع، لأن الله سبحانه وتعالى أمر أن نسأله مباشرة، ولا نسأله بجاه محمد ولا بجاه موسى. ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام هو أفضل الخلق وهو سيدهم وهو سيد الأولين والآخرين كما قال بعض العلماء، وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا فملء عن الشقاق. وهذا بما أجمعت عليه الأمة أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو سيد الأولين والآخرين، وأنه هو أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام. لكن مع ذلك لا يجوز لنا أن نرفعه فوق رتبته التي منحه الله تعالى إياها، فهو عبد لله ورسول لله. ومن مقتضى كونه عبدا ألا نصرف له شيئا من خصائص الرب سبحانه وتعالى، فلا ندعوه من دون الله، ولا نستغيث به من دون الله، ولا نستجير به، ولا نزل به حوائجنا. فالاستغاثة والاستعانة والدعاء والنذر والذب كل ذلك عبادات لا يجوز صرفها إلا لله عز وجل، عملا بقوله سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ولذلك حذر النبي عليه الصلاة والسلام من مخالفة ذلك تحذيرا بليغا. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما بعث لتحقيق التوحيد ولتقديره على العباد ودعوته العباد إليه. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، يعني فوحدوني. ومن مقتضى التوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى ألا يلتفت المسلم إلى أحد سوى الله كائنا من كان، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا. فالعبادات هي خالص حق الحق عز وجل. ويقول وكذلك ما قول القائل محمد النبي الرحمة وكاشف الغمة هل فيه شيء؟ لا، ليس فيه شيء، لأن الله تعالى يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهو عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين. هذا يقول في الحديث كان طعامه الأسودان التمر والماء، فلماذا سمي بالأسودين؟ سمي بذلك لأن التمر أسود، فهذا من باب التغليب، من باب التغليب يغلب أحد الأمرين على الآخر. فلما كان التمر أسود قيل الأسودان، يعني التمر والماء، مثل ما يقال العمران لأبي بكر وعمر، مع أبو بكر ليس اسمه عمر، لكنها لما كان لفظ عمر أخف قيل العمران، يعنون أبا بكر وعمر. ويقال القمران للشمس وللقمر، لأن لفظ القمر أخف من الشمس، فهذا من باب التغليب، وهذا استعمال لغوي شائع. يقول هذا يسأل يقول هل الزنا الحرة والأمة والكافرة سواء في العقوبة؟ الزنا الحرة سواء كانت مسلمة أو كافرة في العقوبة واحد. ولذلك النبي عليه السلام لما اختصم إليه اليهود في رجل وامرأة قد زنيا أمر النبي عليه السلام برجمهم، لأن الرجل ورد في التوراة، فالنبي عليه السلام قال ائتوا لي بالتوراة، فقرأوها فوجدوا فيها آية الرجم، فالشرائع كلها اتفقت على تحريم الزنا. والعلم بالله عقوبة الزنا عند اليهود والنصارى كعقوبتها عند المسلمين. ولذلك اليهود لما زنى الرجل والمرأة منهما وكانوا يعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام نبي، قالوا لا أنه نبي، قالوا لعل عنده في شريعته حكم أخف، فجاءوا إلى النبي عليه السلام يختصمون. فالنبي أراد أن يقيم عليهم الحجة بأن هذا في شريعته وأنه يعلم ما في شريعته، فقال ائتوني بالتوراة، فجاءوا بها، فأمر النبي عليه السلام أحدهم أن يقرأ، فقرأ ما قبل آية الرجم، فلما جاءت الرجم غطاها بيده، فقال عبد الله بن سلام ارفع يدك واقرأ هذه الآية، فقرأها فإذا فيها الرجم، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام برجمه فرجموا حتى ماتوا. فإذا كانت الزانية حرة وكانت محسنة فإنها تنجب، أما إن كانت غير محسنة فإنها تجلد 100 جلدة. وأما الأمة فإنها على النصف من الحرة، تجلد 50 جلدة، تجلد 50 جلدة.
وكانت محصنة وكانت الأمة محصنة
حكم واحد، المحصنة وغير المحصنة عندك 50 جلدة. نعم، لأن الرجم لا يتنصف. هذا يسأل يقول ما هي الأشياء التي يجوز قتله في الحرم؟ النبي قال 5 فواسق يدخلن في الحل والحرام: الحدأة والعقرب والفأرة والعقرب والغراب، هذه تقتل في الحل وفي الحرام، وكل مؤذي في الحرم يقتل، كل مؤذي قاعدة. النبي نبه على هذه لكثرتها، وإلا أخذ العلماء من هذه أن كل مؤذي، إنه قال 5 فواسق فبين العلة، فكل ما كان فاسقا يعني مؤذيا فإنه يقتل. هذا يسأل ويقول هل يجوز المسح على الجورب مع رجاء توضيح الجورب؟ الجورب هو لباس للقدمين لكن من غير الجلد، يكون من الصوف أو من الخضر، وقد اختلف العلماء في جواز المسح عليه على قولين مشهورين. فمنهم من يرى أنه يجوز المسح عليه، وهذا مذهب الحنابلة كما قال ناظم القضاء: امسح على جوارب صفيقة، لكن بشرط أن تكون صفيقة، يعني أن تغطي القدم ولا يظهر من القدم شيء ولا يرى لون من صفائها، بأن تكون متينة كالشراب التي إما من صوف أو من قطن ونحو ذلك. فهذه يجوز المسح عليها للمقيم يوما وليلا وثلاثة أيام للمسافر بلياليهن. وذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يجوز المسح على الجوارب إلا إذا كانت مجلدة، يعني تحتها جلد. قالوا لأنه ثبت عن النبي عليه السلام أنه مسح على الجوربين والنعلين، قالوا النبي لم يثبت عنه أنه مسح على الجوارب خاصة، إنما مسح على الجوربين وعلى النعلين. فإذا كان تحتها نعال ثابتة أو تحتها جلد، لأن تكون الجورب أعلاها من شراب والمذال وأسفلها من جلد، فإنها تكون كالخفين، لأن الخف لا يكون إلا من جلد. فجمهور أهل العلم أنه لا يجوز المسح على الجوربين إلا إذا كانت تحتها نعال أو كانت مجلدة تحتها جلد. أما الحنابلة فإنهم يرون جواز المسح على الجوربين مطلقا، واستدلوا على ذلك مما ثبت عن عدد من الصحابة، عن عمار بن ياسر وعن غيره من الصحابة أنهم كانوا يمسحون على الجوارب، على الجوارب، ولا يفعلون هذا باجتهاد منهم، لولا أنها أن علمهم بثبوت ذلك عنه عليه الصلاة والسلام لما مسحوا عليه. هذا يقول بأنه أشير إلى العياذ بالله أن الزنا دين، قد يترتب على هذا والعياذ بالله أن يفعل الفاحشة بأحد من أهل ذلك الزاني والعياذ بالله. فيقول من أين أخذ هذا؟ والله عز وجل يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. والجواب أن العلماء ذكروا هذا، ذكر هذا العلماء رحمه الله، وقالوا أن هذه عقوبة تناسب ما ارتكبه والعياذ بالله، وهذه ليست بلازمة. ما هذه ليست بلازمة، هذه ليست بلازمة، لكن لو من تاب وأناب واستغفر فإن الله سبحانه وتعالى قد يدفع عنه البلاء. هذه ليس بلازم، لكن العلماء أخذوا هذا أن الإنسان الغالب يعاقب بجنس ما فعل، أن الجزاء من جنس العمل، أن الجزاء من جنس العمل، وهذه ليست لا بد وأن تقع، لكنها غالبة. والعلماء أخذوا هذا من عموم الأدلة الدالة على الإنسان إذا فعل شيئا فإن الله يعاقبه بمثل فعله والعياذ بالله، لكن هذا ليس بلازم. فمن تاب وعنى فإن الله سبحانه وتعالى إذا علم من الصدق قد يدفع عنه هذا البلاء وهذه العقوبة. وأما قوله ولا تزر وزرة وزرة أخرى، المراد أنه لا يؤاخذ أحد بفعله، يعني أن أهله لا يؤاخذون بفعل قريبه لهذا الفعل، وأنه لا يحملون ذنبه، لكن أنه قد يقع منهم ذلك، يغويهم الشيطان فيعاقبون على فعلهم لا على فعل قريبهم، فليفرق بهذا. نعم. هذا غير واضح المراد من السؤال. نعم. هذا يسأل يقول: إن بعض الناس يغسلون الأكفان بماء زمزم طلبا لبركتها ونحو ذلك، فهل هذا له أصل؟ الجواب: ليس له أصل، وماء زمزم لا ينفع صاحبه إن لم يكن صاحبه متق، فلا ينفع كونه يموت في مكة ولا يكونه يكفن بثياب غسلت بزمزم. الكفار كانوا في مكة المشركين وكانوا لا يشربون إلا من زمزم، ودفنوا في مكة معنا أشرف البقاع كأبي لهب وغيره من كفار مكة، ما نفعهم ذلك، وأبو طالب وغيرهم وغيرهم، هؤلاء ما نفعهم ذلك. لا ينفع الإنسان إلا عمله الصالح. هذا يسأل ويقول إن والده يطلب منه مالا كثيرا يرهقه ويسبب عليه ديون، وأن والده يأمره أن يتزوج ولا يستطيع، فهل يكون عاقا إذا عصى والده؟ الجواب عن ذلك أنه ينبغي له أن يطيع والده وأن يعطيه ما يحتاج إليه والده من نفقة، أما ما زاد على ذلك فلا يجب عليه أن يعطيه، لا سيما إذا كان محتاجا له أو يترتب عليه ديون، أو كان والده يأخذ هذا المال ويعطيه إلى ولد غيره، فإن العلماء بينوا ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنت ومالك لأبيك، لكن العلماء بينوا أن هذا لهذا شروط، أن لا يضر بمال الإبن، وأن لا يلحق بالإبن ضرر، وأن لا يأخذه من هذا الإبن ويعطيه ابنا آخر، لأن هذا يورث العداوة بينهما، فإذا كان شيء من ذلك فإنه لا يجب عليه أن يعطي والده إلا ما احتاج إليه من نفقة ولو في ذلك، ولا يكون عاقا إذا امتنع من إعطاء والده أو امتنع من الزواج إذا لم يطع والده، لكن ينبغي له أن يبين لوالده برفق وبنين أن ذلك يضر به، وأنه يترتب عليه ديون وهذه تقتله وهذه تضره، وأن عدم زواجه لعدم قدرته ونحو ذلك، فينبغي أن يتلطف لوالده وأن يبر به وأن يحسن إليه، فإن حق الوالد عظيم عند الله سبحانه وتعالى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. هذا يسأل يقول إذا جاء أحد طالب علم وغيره وسأل أحد أن يطعمه، هل هذا من سؤال غير الله؟ لا، هذا ليس من سؤال غير الله، المراد سؤال غير الله هو أن يسأل العبد أحد شيئا لا يقدر عليه إلا الله، كأن يسأل ميتا أو يسأل غائبا عنه، أما سؤال الحي أن يعينه أو أن يعطيه أو نحو ذلك فليس في هذا بأس، لأنه قادر، إذا سأل أحدا يقدر عليه أن يعطيه مالا أو يعطيه طعاما هذا ليس فيه بأس. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في قصة موسى والخضر، حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها، يعني طلبوا من أهلها أن يطعموهم، فاستدل العلماء بهذه الآية على جواز السؤال للحاجة، وأن الإنسان يجوز له أن يسأل إذا احتاج إلى ذلك أو اضطر إليه، وأنه لا يحرم. هذا يقول نحن من اليمن قدمنا العمرة وأحرمنا من جدة، فما الحكم؟ ميقات أهل اليمن هو يلملم وهو المسمى بالسعدية، فكان الواجب عليهم أن يحرموا منه، فحيث أنهم أخروا الإحرام عن الميقات ولم يحرموا إلا من جدة، فيكونوا قد تركوا واجبا من واجبات العمرة، فعلى كل واحد منهم دم، يعني شاء للفقراء والمساكين في مكة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول المصنف رحمه الله: باب ما جاء في كثرة الحلف. وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب، أخرجاه. وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بإسناد صحيح. وفي الصحيح عن عمران:
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كثرة الحلف، يعني باب ما جاء من النهي عن كثرة الحلف والوعيد الشديد على من يحلف كاذبا والعياذ بالله. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن كثرة الحلف وأن الحلف كذبا والعياذ بالله ينافي كمال التوحيد لله عز وجل، لأن الموحد لله عز وجل المعظم له حق تعظيمه يحفظ يمينه امتثالا لقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم، كما أنه إذا احتاج إلى الحلف وإذا حلف حلف بالله فإنه لا يحلف بالله إلا صادقا، بما أودع الله تعالى قلبه من الإيمان واليقين والتعظيم لله عز وجل. ولذلك فإن كثرة الحلف، وأسوأ من ذلك والعياذ بالله الحلف بالكذب، هذا ينافي كمال التوحيد لله عز وجل، ويدل على نقصان توحيد هذا الفاعل لربه سبحانه وتعالى ونقصان تعظيمه لله عز وجل. فالواجب على العبد أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يمتثل ما أمر الله تعالى به. ثم إن المصنف رحمه الله تعالى ساق بعض الأدلة الدالة على هذه الترجمة، فاستدل بقول الله عز وجل: واحفظوا أيمانكم. وقد بين العلماء رحمهم الله معنى هذه الآية، وقالوا إن المراد بقوله سبحانه وتعالى: واحفظوا أيمانكم، يشمل ثلاثة أمور: أولا حفظ اليمين عن كثرة الحلف، فلا ينبغي للمسلم أن يكثر الحلف، بل لا يحلف إلا عند الحاجة أو الضرورة إلى الحلف تعظيما لله سبحانه وتعالى، لأن كثرة الحلف وتكثارها دوما والعزم على ذلك هذا فيه امتهان وابتذال لله عز وجل ولأسمائه وصفاته. فمن تعظيم الله عز وجل ألا يحلف المرء إلا عند الحاجة المقتضية لذلك. الأمر الثاني مما دلت عليه هذه الآية وهي قوله سبحانه وتعالى: واحفظوا أيمانكم، ألا يحنث في يمينه، بمعنى إذا حلف على شيء ألا يفعله فإنه لا ينبغي له أن يفعل حتى لا يكون حانثا في يمينه، وإذا حلف على أن يفعل ذلك الشيء فإن من حفظه اليمين أن لا يفعله تعظيما لهذه اليمين، تعظيما لهذه اليمين، إلا في حالة واحد: إذا حلف على أمر محرم أن يفعله فإنه لا يجوز في هذه الحالة أن يبر بيمينه، لأنه حلف على أمر محرم، حلف على أنه لا يزول قريبا غريبة، هذه قطيعة للرحم، لا يجوز أن يحلف، بل يجب عليه أن يزور قريب صلة الرحم ويكفر عن يمينه. الأمر الثالث من حفظ اليمين أن يكفر عن يمينه إذا حنث فيها، فإذا حلف أن لا يفعل الشيء الفلاني، أن لا يذهب لفلان من الناس ونحو ذلك، أو أن لا يجيب دعوة فلان فأجاب دعوته وذهب إليه أو فعل ما حلف أن لا يفعله، فإنه عندئذ يجب عليه أن يكفر عن يمينه، أن يكفر عن يمينه. الله سبحانه وتعالى قد بيّن لنا في سورة المائدة كفارة اليمين، فهذا هو المراد بقوله سبحانه وتعالى واحفظوا أيمانكم، يراد بها هذه الأمور الثلاث: أن احفظها عن كثرة الحلف تعظيما لله سبحانه وتعالى، وأن يحفظها عن الحلف فيها إلا في حالات فإنه مستحب له أن يحلف، بل قد يجب أن يحلف، فإذا حلف على فعل محرم أن يفعله فإنه لا يجوز له أن يفعله، وليحنث من يمينه وليكفر. وإن حلف على أمر مستحب أن لا يفعله ومستحب أن يفعله كصلة فلان أو زيارة فلان أو تصدق على فلان وحلف أن لا يفعل ذلك، فالمستحب له أن يحنث في يمينه، لقوله عليه الصلاة والسلام: من حلف على يمينه فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. الأمر الثالث أنه إذا حنث في يمينه فإنه من حفظه لليمين وتعظيمه لليمين أن يكفر عن يمينه، والتكفير عن اليمين كما بين أهل العلم إنما تكون على حلف عن شيء مستقبل، فإذا حلف أن لا يفعل شيئا ففعل، أو أن يفعل شيئا فلم يفعل في أمر المستقبل، فإنه يكفر عن يمينه. أما الحلف عن شيء مضى فإنه لا كفارة له، فإن كان صادقا فلا كفارة له، وإن كان كاذبا والعياذ بالله فعليه أن يستغفر ويتوب، لأن هذا كذب والعياذ بالله. حلف أن فلانا ما جاءه من أمس وكان قد جاء، هذا كذب والعياذ بالله، كفارته الاستغفار والتوبة. ثم استدل المصنف بعد ذلك بحديث أبي هريرة أنه رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة، الحلف منفقة للسلعة. المراد بهذا الحلف الكاذب، أما الحلف الصادق فلا بأس، فلا بأس به. المراد هنا الحلف الكاذب، يعني يكذب في يمينه من أجل أن تنفق سلعته، يعني تروج وتشترى وتذهب منه السلع، فيحلف كاذبا بالله والعياذ بالله أنها من أجود الأنواع وأنها من النوع الفلان الذي هو جيد، أو يحلف بالله أنه اشتراها بمئة وأنه يبيعها بنفس السعر، وهو يكذب في كل ذلك والعياذ بالله. هذا من كبائر الذنوب والعياذ بالله، لأن فاعل ذلك لم يعظم الله عز وجل، لو عظم الله عز وجل حق تعظيمه لما كذب ولا حلف بالله كاذبا، فهو ارتكب أمرين والعياذ بالله: كونه يحلف بالله وكونه يحلف بالله كاذبا، فجمع بين أمرين، بين الكذب وبين الحلف مع الكذب والعياذ بالله، وهذا لا يفعله إلا من ضعف إيمانه والعياذ بالله، أو ذهب إيمانه بالكلية عياذ بالله. فليحذر المؤمن من أقواله وليحذر من أفعاله، وليعلم أن عليه رقيب في كل ما يقول، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الحرف منفقة للسلعة، منفقة مشتق من النفاق وليس من النفاق، من النفاق من نفق ينفق بمعنى راجع ونفذ ومضى واستري وذهب، هذا المراد. قال الحلف منفقة للسلعة ينفقها لأنه الناس قد يصدقونه أو يصدقه من لا يعرفه، فثقة بيمينه وتعظيما لهذه اليمين يصدقه من أراد أن يشتري فيشتري هذه السلعة تعظيما لله سبحانه وتعالى لما حلف به. ومن عظم اليمين في مثل هذه الحالة واشترى بناء على هذه اليمين فإنه يثاب بتعظيمه لله سبحانه وتعالى ولليمين به. أما الحالف كذب والعياذ بالله فقد ارتكب كبيرة من الكبائر عياذا بالله، فيجازيه الله سبحانه وتعالى في الدنيا على نقيض ما يقصد وعلى نقيض ما أراد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام في بيان عقوبته الدنيوية، أما في الآخرة فالآخرة أشد عذابا وأبقى والعياذ بالله. فقال عليه الصلاة والسلام مبينا عقوبة ذلك في الدنيا: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. الحالف يريد أن يزداد كسبا ويزداد ربحا بهذه الحلف، يروج هذه السلعة بهذه الأيمان الكاذبة والعياذ بالله حتى يكسب مالا كثيرا، يعاقبه الله سبحانه وتعالى في نقيض قصده بأن يمحق بركة كسبه. ومحق البركة يكون بأنواع، إما أن يذهب هذا المال منه بحريق أو سرقة أو غصب أو نحو ذلك فلا يستفيد منه، وإما أن يبتلى بالشح والبخل والعياذ بالله فيكون عنده الأموال الضائلة لكنه لا يتنعم بها ولا يتلذذ بها، وإما والعياذ بالله أن يصرفها في مصارف محرمة فتكون عقوبة عليه مرتين، كونها أخذها بغير حق أو أخذ يعني هذا الربح الزائد ونحو ذلك أخذها بغير حق، وكونه صرفها في غير حق والعياذ بالله، فهذا من محق البركة. ولذلك البركة في الأموال أن ينتفع بها صاحبها وأن يصرفها في مصارفها الشرعية، فهذه بركة الأموال وليس بركة الأموال بكثرتها وفرتها بين يديه، وليس بالتلذذ فيها بمعاصي الله والاستعانة بهذه النعمة على معصية الله، فذلك من محق البركة والعياذ بالله، لأنها من أسباب العقوبة العادلة في الدنيا والعذاب في الآخرة والعياذ بالله. فعلى المؤمن أن يكون بصيرا وأن لا يغتر بكثرة الأموال، فإن كثرة الأموال الغالب أنها تجلب على صاحبها والعياذ بالله أضرارا عظيمة في الدنيا وفي الآخرة. ولذا أكثر أهل النار هم الأغنياء وأكثر أهل الجنة هم الفقراء، وذلك لأن الغنى يحمل على كثير من المعاصي، يحمل على الكبر والاستعلاء والعصيان والعياذ بالله وارتكاب الموبقات، وهذا هو الواقع كما قال سبحانه: إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. ولذلك اختار الله سبحانه وتعالى عيش الكفاف بصفة خلقه وأفضلهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك العاقل البصير لا ينظر إلى هذه الدنيا إلا بقدر البلاغ منها، وهي وإن كثرت في يديه وتوفرت فإنه لا يرفع بها شأنه ولا تشغله عن طاعة الله، كما قال سبحانه وتعالى في وصف المؤمنين المتقين: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فالمال نعم العون للرجل الصالح على الخير والطاعة وبذله في سبيل الله، هذا من أفضل الأعمال. ولذلك التاجر الصدوق الأمين مع الصديقين والنبيين والشهداء والصالحين يوم القيامة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: التاجر الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسن أولئك رفيق.
وذلك لندرة التاجر الصدوق وقلته، لأن الغالب على النفوس الطمع وحب الدنيا فيسيئها ذلك خوف الله سبحانه وتعالى والتزام شرعه والتزام حدود الله. فالواجب على العبد ألا يغتر من دنيا، وألا يأخذ المال إلا من حله، وألا يصرفه إلا في حله أيضا، وليتق الله سبحانه وتعالى، فإن المرء لن تزول قدمه يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، هل اكتسبه من حرام العياذ بالله بالغش والخديعة والكذب والسرقة والاحتيال على أموال الناس الخاصة أو العامة والعياذ بالله، هذا من أعظم الذنوب، والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من ذلك غاية التحذير. وفي الحديث إن العبد لا يقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه عمل 40 يوما والعياذ بالله. وفي الحديث الآخر كل جسد نبت على سحت على حرام فالنار أولى به، فليتق الله العبد ولينظر من أين يأخذ المال ومن أين يطعم أهله. ولذلك قالت امرأة صالحة لزوجها اتق الله فينا ولا تطعمنا الحرام فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. فعلى العبد أن يتق الله عز وجل وأن يتبصر وأن يعلم أن هذه الدنيا سريعة الزوال وشركة الارتحال، المرء لا يهنأ فيها ولا يرتاح له فيها بال، ولا يظن الفقراء أن الأغنياء أحسن حالا منهم أهنأ بالا، بل على العكس من ذلك الفقراء أغلى أقرب إلى الراحة النفسية والهدوء والسكينة والطمأنينة أقرب منهم من الأغنياء، فإن كثيرا من الأغنياء والعياذ بالله يعيشون في قلق وفي هم وفي غم لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وكثير من الأغنياء الكبار دائما في قلق يخشى على نفسه ويخشى على أمواله، بل إن بعضهم لا يستطيع أن ينام إلا بمهدئات ومنومات بعلاج، وهذا من الشقاء والعياذ بالله. ولو أن أمثال هؤلاء اتقوا الله حق التقوى ولم يرفعوا رأسا بهذه الأموال وأخذوها من حلها وصرفوا فيها في أوجهها المشروعة لوجدوا لذة ذلك وطعمه في قلوبهم، لأن الإيمان طعم ولذة لا يجده إلا المتقي. ولذلك لما خرج إبراهيم بن أدهم الإمام الزاهد المشهور خرج من مصر مسافرا من بلد إلى آخر ومعه ليس معه إلا خبز يابس، فلما جاع وقف عند النهر وأخذ شيئا من مائه وبل الخبز اليابس فيه فأكل منه وشرب وحمد الله سبحانه وتعالى وشكره، وقال قولته المشهورة: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف، يعني لو يعلمون أصحاب الدنيا ما نحن فيه من نعيم ومن راحة نفس وطمأنينة قلب لتمنوا هذه العيشة، لكن لا ينظر إلى هذه النظرة إلا من امتلأ قلبه بالإيمان واليقين، أما من امتلأ قلبه بحب الدنيا فإنه لا يرى إلا الدنيا والعياذ بالله. أما أهل الإيمان وأهل التقوى فإنهم لا يرفعوا رأسا بهذه الدنيا، ما جاء منها لم يحملهم على البطر ولا الأشر ولا الطغيان، استعملوه فيما أباح الله وصرفوه فيما أذن سبحانه وتعالى وأخرجوا منه ما أوجب الله سبحانه وتعالى فيه من حق، وأحسنوا إلى الفقراء والمعوزين، هذا حال أهل الإيمان. ولذلك اختار الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام عيش الكفاف، وقال: اللهم اجعل رزق آل محمد كفافا. الكفاف هو الذي لا جوع فيه ولا غنى يضغي، لا جوع يلهي ولا غنى يضغي. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام وهو أفضل خلق يمر عليه اليوم واليومان لا يجد طعاما عليه الصلاة والسلام، وكان يربط الحجر على بطنه من شدة جوعه عليه الصلاة والسلام، ويمر عليه الشهر والشهران والثلاثة لا يوقد في بيته نار، وإنما طعامه الأسودان كما تقول عائشة رضي الله عنها، قيل وما الأسودان؟ قالت التمر والماء. هذه عيشة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه يعرف حقيقة هذه الدنيا، وأن الإنسان مهما عاش فيها فإنه عما قريب زائل، ومهما مد الإنسان هذه الحياة كلها ما هي إلا كإغفاءة نائم ثم انتباهته. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ينبغي الإنسان أن يجعل الدنيا كالنعم، كالنعم لا يرفع بها رأسا، وإنما يلبسها عند حاجته إلى المشي فقط، وهي وإن كثرت بين يدي ولو توفرت لا تشغله عن طاعة الله. فإن المال فليس في هذا تنفير عن طلب المال وأخذه، لا، الإسلام يحث على اكتساب المال وإغناء النفس عن ذل الحاجة للغير والاستعانة بالمال على طاعة الله. وفي الحديث: نعم المال الصالح للرجل الصالح. لكن المؤمن مهما كثر المال بين يديه فإنه لا يشغله عن طاعة الله، بل يكون مطيعا معينا له على طاعة الله، فهذا الذي ينبغي للإنسان أن تكون عليه حاله. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول في هذا الحديث: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. الحلف الكاذب والعياذ بالله يكون سببا في نفاق السلعة واستراء الناس لها، لكنها والعياذ بالله تجر على صاحبها أسوأ الأضرار في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا يمحق البركة من هذا الكسب والعياذ بالله، وأما في الآخرة فهو أشد عذابا وأبقى بيذنب الله. قال أخرجاه يعني البخاري ومسلم. قال: وعن سلمان، وهو سلمان الفارسي رضي الله عنه من فضلاء الصحابة رضي الله عنهم، قال: وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام في فضله: سلمان منا أهل البيت. سلمان منا أهل البيت، يعني يا أهل البيت، سلمان منا أهل البيت. قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: أربعة في الجنة، وذكر منهم سلمان رضي الله عنه. فهذا دليل على شرفه وفضله، وأنه من فضلاء الصحابة ومن خيارهم رضي الله عنه وأرضاه. وعن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. هذا وعيد شديد والعياذ بالله على من اتصف بشيء من هذه الصفات التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث. قال: ثلاثة لا يكلمهم الله، يعني لا يكلمهم الله تكليم رضا ومحبة، لكن الله سبحانه وتعالى قد يكلمهم تكليم تقريع وتوبيخ وتبكيت. كما قال سبحانه: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فدلت هذه الآية على أن الله سبحانه وتعالى قد يكلم العصاة والكافرين ويكلم أصحاب النار، لكنه تكليم تقريع وتوبيخ. أما أهل الإيمان وأهل الجنة فيكلمهم الله سبحانه وتعالى تكليم رضا ومحبة، فالمنفي هنا هو تكليم الرضا والمحبة. وقد أخذ العلماء رحمهم الله وأخذ أهل السنة والجماعة من هذا اللفظ إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، فأهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفة لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلال الله تعالى وعظمته، مع الاعتقاد الجازم بأنه لا يشبه كلام المخلوقين، لأن الله تعالى لا يشبهه أحد من خلقه، كما قال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ف
ومذهب أهل السنة والجماعة الإقرار بهذه الصفة، وأن الله سبحانه وتعالى يتكلم بكلام يليق بجلاله وعظمته، ليس ككلامنا، ولا يجوز أن نشبهه بكلامنا بكلام يليق به سبحانه وتعالى، ولا يلزم من الاتفاق في الاسم الاتفاق في الحقيقة وفي المسمى، فإن الأشياء قد تتفق في الأسماء لكنها لا تتفق في الحقائق. من معجزاته عليه الصلاة والسلام أن الحصى سبح في يده عليه الصلاة والسلام، فمعناته أن الحصى تكلم، فهل حقيقة الحصى مثل حقيقة الآدمي؟ وهل هذا كان بجارحة ونحو ذلك؟ لا، والله سبحانه وتعالى أخبر أن الأرض تحدث أخبارها، وأن الجلود تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون، تشهد عليهم أيديهم وأرجلهم وجلودهم بما كانوا يكسبون. وهل الجلد واليد كاللسان في الكلام؟ فدل ذلك على أنه لا يلزم من الاتفاق في الاسم الاتفاق في الحقيقة وفي المسمى، فنثبت لله سبحانه وتعالى هذه الصفة على ما يليق بجلال الله تعالى وعظمته، على تقدير قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذه الآية هي القاعدة عند أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، وهذه الصفة ورد ما يدل عليها في كتاب الله تعالى في قوله سبحانه وكلم الله موسى تكليما. وكما في قوله وكلمه ربه يعني موسى، فدل ذلك على إثبات هذه الصفة لله سبحانه وتعالى. قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم، يعني لا يطهرهم من الذنوب والمعاصي. التزكية تكون بالإيمان واليقين والطاعة لله سبحانه وتعالى، لكن نظرا لكثرة عصيانهم والعياذ بالله فإن الله لا يزكيهم ولا يطهرهم، بل يعاقبهم ويعذبهم عذابا أليما على سوء صنيعهم وعلى قبيح أفعالهم والعياذ بالله. قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم والعياذ بالله ولهم عذاب أليم يوم القيامة. أشيمط زاني، الأشيمط هو الشيخ الذي شاب حتى اختلط البياض بالسواد فصار أشمط، أشيمط زاني والعياذ بالله، وهذا أعظم عقوبة من الزاني الشاب، وإلا الزنا والعياذ بالله من أقبح الفواحش وأشنعها وأخبثها وأشدها عقوبة في الدنيا والآخرة، كما قال سبحانه ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولذلك عقلاء الجاهلية مع أنهم في الجاهلية كانوا يترفعون ويبتعدون عنه لما يعرفون من قبحه وشناعته وخطورته والعياذ بالله. ولذلك هذا مما اتفقت الشرائع على تحريمه، اتفقت الشرائع السماوية على تحريمه والعياذ بالله. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وجاء في وصف عباد الرحمن أنهم يجتنبون هذه الفاحشة. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات الحسنات. من أشرك بالله أو قتل أو زنى والعياذ بالله وارتكب هذه الكبائر وهذه الموبقات لكن أناب إلى ربه وتاب واستغفر فإن الله تعالى يقبل توبته إذا صدق في ذلك، وهذا من رحمة الله تعالى ولطفه بعباده. لكن المهم صدق التوبة، وأن يتوب توبة نصوحة بأن يقلع عن الذنب وأن يعزم أن لا يعود إليه وأن يندم على فعله. إذا توفرت هذه الأركان الثلاثة فهذه التوبة النصوح التي أمر الله تعالى بها في قوله يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. فالزنا والعياذ بالله من أقبح الفواحش وأسوأها أثرا وأعظمها ضررا على الفرد وعلى المجتمع. ولذلك في الحديث ولم تظهر الفاحشة في قوم قط إلا ابتلوا بالسنين يعني بالجذب والقحط والأمراض التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. وزماننا هذا يدل على صحة هذا الحديث، هذا الحديث في سنده ما فيه لكن يدل على صحة هذا الواقع. انتشرت في هذه الأزمنة لما والعياذ بالله فتح باب الشر وأقبل الناس على الشر والعياذ بالله، ولا سيما في بلاد الكفر والضلال فتحوا باب الفواحش والرذيلة والعياذ بالله على مصنعيه، فابتلاهم الله سبحانه وتعالى بهذه الأمراض الفتاكة التي لم يجدوا لها دواء جزاء بما كانوا يصنعون. وهذا معجزة من معجزاته عليه الصلاة والسلام، فإنه أخبر أنه ما ظهرت الفاحشة في قوم إلا انتشرت فيهم الأمراض التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. ولذلك ظهر في هذه الأزمنة هذه الأمراض التي لم تعرف فيما مضى من الأزمان والعياذ بالله.